الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرم شيخنا برؤية وجهك الكريم وزده من فضلك العميم، واغفر اللهم لوالديه ولمشايخه وللسامعين ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإخنائية: فصل. قد أرسل إلي بعض أصحابنا خبرا أخبر به أنه صنفه بعض القضاة ممن هو قاضي قضاة مذهبه بمصر، قد تكلم في المسألة التي انتشر الكلام فيها، وهي السفر إلى غير المساجد الثلاثة كالسفر إلى زيارة القبور، هل هو محرم أو مباح أو مستحب؟ وهي المسألة التي أجبت فيها من مدة 14 سنة بالقاهرة، فأظهر بعض الناس في هذا الوقت ظناً أن الذي فيها خلاف الإجماع، وأن السفر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين هو كالسفر المباح بلا نزاع، وهو السفر إلى مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المتضمن لما شرعه الله من السفر إلى مسجده والصلاة فيه والسلام عليه ومحبته وتعظيمه وغير ذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم في مسجده المؤسس على التقوى المجاور لقبره صلى الله عليه وسلم. وظنوا أن السفر إلى زيارة قبور جميع الأنبياء والصالحين مستحب مجمع على استحبابه مثل هذا السفر المشروع بالنص وإجماع المسلمين إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء سافر مع حج البيت أو بدون حج البيت، فإن هذا السفر المشروع إلى مدينته بالنص والإجماع لا يختص بوقت الحج، فإن المسلمين على عهد خلفائه الراشدين كانوا يحجون ويرجعون إلى أوطانهم، ثم ينشئ السفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ينشئه، لأنه عبادة مستقلة بنفسها كالسفر إلى بيت المقدس والسفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من السفر إلى المسجد الأقصى بالنص والإجماع. فظن من ظن أن السفر المشروع هو لمجرد القبر لا لأجل المسجد، وأن المسجد يدخل ضمناً وتبعاً في السفر، وأن قبور سائر الأنبياء كذلك، أو أن المسافرين لمجرد القبور سفرهم مشروع كالسفر إلى المساجد الثلاثة. ومن الناس من ظن أنه أفضل من السفر إلى المساجد الثلاثة، حتى صرحوا بأنه أفضل من الحج، وأن الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من الدعاء في المسجد الحرام ومسجد الرسول وعرفة ومزدلفة ومنى وغير ذلك من المساجد والمشاعر التي أمر الله ورسوله بالعبادة فيها والدعاء والذكر فيها. وظن من ظن أن هذا مجمع عليه، وأن من قال السفر لغير المساجد الثلاثة سواء كان لقبر نبي أو غير نبي منهي عنه أو أنه مباح ليس بمستحب، فقد خالف الإجماع، وليس معهم بما ظنوه نقل عن أحد من أئمة الدين الذين لهم في الأمة لسان صدق، ولا حجة من كتاب الله ولا سنة رسوله، بل الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة المشهورون وغيرهم على خلاف ما ظنوه، فإجماع أهل العلم الذين تحكى أقوالهم في مسائل الإجماع والنزاع هو على خلاف ما ظنه الغالطون إجماعا، وجرت في ذلك فصول.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد بعد المقدمة التي قرأناها وصلنا إلى ذكر شيخ الإسلام لقصة هذا الكتاب. هذا الكتاب الذي نتدارسه ما هي قصته؟ يذكر شيخ الإسلام ذلك والأسى والحزن باد في كلماته وفي جمله، كيف استهدف بذلك الرد مع كثير من التجني والتعدي والظلم بل والكذب والتزوير. مع هذا كله نجد أن شيخ الإسلام حريص على أن لا يظهر اسمه. مع هذا الذي يحكيه نجد أنه حريص جدا على أن لا يظهر اسمه، اسم هذا الجاني، وأن المقصود من الرد أو بالرد هو إبطال القول المردود وليس التشفي وليس استهداف فلان أو علان. وهنا تظهر عظمة هؤلاء الرجال. لو أحدنا استهدف بهذا الكذب والتزوير لشهرنا بقائله وذكرنا نسبه إلى جده، ولكن شيخ الإسلام غريب جدا، فعلا هو غريب، وهو ليس لوحده في هذا المجال، مع أنه في القمة، مع من في القمم، بل هذا شأن المجددين، ليس شأنهم من ينتقموا لأنفسهم، وإنما شأنهم هو إظهار الحق بأي سبيل وإبطال الباطل بأي سبيل. يقول الشيخ الإسلام: قد أرسل إلي بعض أصحابنا خبرا في نسخة جزءا وهو الأصح. طبعا هذا من المحققون يتفاوتون في هذا كثيرا في اختيار الأصح. إيش خبرا يعني؟ ما دام هناك جزءا في نسخة أخرى رجح هذا، وسيمر بنا كثير من هذا القبيل. قد أرسل إلي بعض أصحابنا جزءا أخبر به أو أخبر أنه صنفه بعض القضاة ممن هو قاضي قضاة مذهبه بمصر. شيخ الإسلام هنا ذكره ببعض الأوصاف، والهدف من هذه الأوصاف بيان مكانته، قاضي القضاة يمثل مذهبا من مذاهب أهل السنة والجماعة ويأتي بمثل هذه الخرافات. ممن هو قاضي قضاة مذهبه بمصر، قد تكلم في المسألة التي انتشر الكلام فيها. ذكر هنا ما هي المسألة التي كتب فيها وكيف أنهم حرفوها إلى مسائل أخرى وكيف أنهم نسبوا إليه ما لم يذكره في رسالته لا في هذه الرسالة ولا في أي رسالة أخرى ولم يعرف عنه هذا القول في أي كتاب من كتبه بل يوجد في هذه الرسالة وفي غير هذه الرسالة من كتبه ورسائله ما يناقض هذا القول. من أهم وسائل أهل الباطل في تشويه الحق عدم ذكر القول الحق ممحضا، دائما يذكر القول الحق ممزوجا بشيء من الباطل أو يغلبه الباطل أو الجانب الذي هو يمثله هذا الحق يكون مطموسا بكامله، وهكذا ينجحون في، ليس هذا نجاحهم ولكن في بالنظر إلى أهدافهم ينجحون في تشويه صاحب الحق وفي تشويه الحق حتى لا يكون هذا الحق هو الذي يتطلب عند من يطلب الحق. كثير من الناس يطلب الحق ولكن يكون قد أغلق سد باب الحق بكثير من الأبواب، جعل بينه وبين الحق سدودا كثيرة وتجده يبحث عن الحق هنا وهنا وهنا وهناك وهنا ولا ينظر ولا مرة واحدة إلى الجهة التي فيها الحق أبدا. لماذا؟ كل من يخالف هذا الحق يكون نسج حوله شيئا من مما يشوهه، هذا المبطل أضاف فيه وهذا المبطل أضاف فيه وهذا المبطل أضاف فيه، وبالتالي هذه الجهة ليست هي الجهة التي يتوقر منها الحق أبدا. ولذلك تجدهم يبحثون عن الحق في كل مكان. إلا من جميل ما رأيته عند ابن القيم رحمه الله في تلميذ شيخ الإسلام في النونية، في مقدمة النونية، يتصور رجلا خرج لي البحث عن الحق لم يترك مكانا إلا وبحث عن الحق فيه ولم يجد الحق إلا لما جاء إلى المدينة. أنت تبحث عن الحق في كل مكان ونسيت المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تذكر المدينة إلا بالخرافات التي نجدها، لا تذكرها بالحق الذي في تلك المدينة. لما تذكرها تذكرها بالغلو والإطراء والصوفيات وغيرها. فهذه الوسيلة من أخطر الوسائل لتشويه صاحب الحق. إذا نجح صاحب الباطل في تشويه صورة صاحب الحق فهو في مأمل منه، وإلا كل الناس سيصيحون أين أنت من هذا؟ المسألة السفر، السفر ليست الزيارة، السفر لزيارة غير المساجد الثلاثة، وليس مجرد السفر وإنما السفر الذي يكون فيه تعبد. أولا لابد من السفر، ثانيا السفر المتعبد به أو السفر سفر الطاعة، يريد أن يقوم بعبادة ما هناك ولذلك يسافر. ليست القضية زيارة قبور الأنبياء ولا زيارة قبور، هذه المسألة ليست، لاحظ من أين جر المسألة وأوصلها إليه. يقول: وهي السفر إلى غير المساجد الثلاثة كالسفر إلى زيارة القبور، هل هو محرم أو مباح أو مستحب؟ السفر إلى زيارة القبور. يقول: كنت أجبت فيها من مدة قرابة 10 سنوات بالقاهرة، والقوم كانوا دائما كانوا يبحثون عما قد يفيدهم في ملاحقة ابن تيمية، ففي ذلك الوقت أظهروا هذه الأوراق، فأظهر بعض الناس في هذا الوقت ظنا أن الذي فيها خلاف الإجماع، وأن السفر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين هو كالسفر المستحب بلا نزاع. هناك سفر مستحب بلا نزاع، أقل ما يقال فيه أنه مستحب بلا نزاع، وهو إيش؟ السفر إلى مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا السفر، السفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يتضمن أنواعا من العبادات، مثل المتضمن لما شرعه الله من السفر إلى مسجده. السفر إلى مسجده هذا لحاله أيضا عبادة، طيب، والصلاة فيه والسلام عليه لما تكون هناك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يورثك محبة وتعظيما وغير ذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم في مسجده المؤسس على التقوى المجاور لقبره. هذا مجمع عليه لا خلاف فيه، هذا هو الحق والذي يدعون إليه. وظنوا أن السفر إلى زيارة قبور جميع الأنبياء والصالحين مستحب. السفر إلى زيارة قبور جميع الأنبياء أيضا مستحب، ليس مستحبا فقط، مجمع على استحبابه، مثل هذا السفر المشروع. هذا السفر مشروع بالنص وإجماع المسلمين، سواء سافر للحج أو قبل الحج أو بعد الحج، السفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشروع بالاتفاق، مستحب بالاتفاق، مشروع بالاتفاق. ظنوا أن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء أيضا مثل ذلك السفر المشروع بالنص والإجماع. طيب، فظن من ظن أن السفر المشروع، السفر المشروع هو السفر لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا للمسجدين الآخرين، فظن من ظن أن السفر المشروع هو لمجرد القبر لا لأجل المسجد. هناك إجماع، وهو أن السفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشروع. هم ظنوا أن هذا الإجماع منصب على السفر لزيارة قبره وليس مسجد، وأن المسجد يدخل ضمنا وتبعا في السفر، وأن قبور هذه مسألة مجمع عليها، الآن يقاس عليها، تقاس عليها مسائل أخرى، وأن قبور سائر الأنبياء كذلك، أو أن المسافرين لمجرد القبور سفرهم مشروع كالسفر إلى المساجد الثلاثة. ومن الناس من تجاوز هذا وظن أنه أفضل من السفر إلى المساجد الثلاثة، قالوا: السفر إلى زيارة القبور، السفر لزيارة القبور ليس مشروعا فقط، وإنما هو أفضل من السفر للمساجد الثلاثة، حتى صرحوا بأنه أفضل من الحج، وأن الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من الدعاء في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفة ومزدلفة. هذه الأماكن التي شرعت نتقرب إلى الله عز وجل عندها ولندعو الله عز وجل وننطرح بين يديه في هذه. قالوا لا، السفر لزيارة القبور والدعاء عند قبور الأنبياء أفضل من الدعاء في هذه الأمكنة وغير ذلك من المساجد والمشاعر التي أمر الله ورسوله بالعبادة فيها والدعاء والذكر فيها. وظن من ظن أن هذا مجمع عليه، كل هذه الخرافات مجمع عليها، وأن من قال السفر لغير المساجد الثلاثة سواء كان لقبر نبي أو غير نبي منهي عنه أو أنه مباح ليس بمستحب، من قال أن السفر لغير المساجد الثلاثة مباح ولم يقل مستحب فقد خالف الإجماع، حتى ولو قال مباح فهو خالف الإجماع. طيب نرجع إلى الأصول وننظر هؤلاء القوم الذين وصلوا إلى هذا الحد، ما الذي عندهم؟ ننظر إلى الأدلة. الأدلة إما كتاب أو سنة أو إجماع، الإجماع المعتبر أقوال الأئمة أيضا، لأن أقوال الأئمة يستضاء بها، أقوال الأئمة تدل على أن هناك دليلا. يقول الشيخ الإسلام: وليس معهم بما ظنوه نقل عن أحد من أئمة الدين الذين لهم في الأمة لسان صدق. الشيخ الإسلام ذكر هنا ثلاثة أمور، أنهم ليس عندهم شيء من هذه الأمور الثلاثة، من هذه الأمور الثلاثة: النقل عن الأئمة، الحجة من الكتاب والسنة. بل ذكر أن الحجة من الكتاب والسنة ضد هذا، ولكن الملفت للنظر أنه بدأ قبل أن يقول وليس معهم فيما ظنوه حجة من كتاب الله ولا سنة رسوله، لم يقل هذا، بل قال وليس معهم في بما ظنوه نقل. لماذا قدمه؟ لأنه نحن ابتلينا بهذا، ما لم يقدم لفلان قول لأحد الأئمة فالنظر إلى النصوص فيها ما فيها، وإلا المفروض يبدأ بالكتاب والسنة. على كل حال يقول ليس معهم فيما ظنوه نقل عن أحد من أئمة الدين الذين لهم في الأمة لسان صدق، منهم الإمام مالك وأئمة أصحابه، أئمة أصحابه. اثنين: ولا حجة من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة: بل الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة المشهورين. هكذا ينبغي أن يقول، هنا عندي المشهورون وغيرهم على خلاف ما ظنوا. ليس عندهم شيء من الأدلة، بل الأدلة على خلاف ما ذهبوا إليه. فإجماع أهل العلم الذين تحكى أقوالهم في مسائل الإجماع والنزاع هو على خلاف ما ظنه الغالطون إجماعا، وجرت في ذلك فصول. قال ابن تيمية ودافع ابن تيمية، قال ابن تيمية جرت في ذلك فصول، قصص مبنية على هذا الكذب. نعم،
حسن الله. قال رحمه الله: لكن المقصود هنا أنه أرسل إلي ما كتبه هذا القاضي وأقسم بالله علي أن أكتب عليه شيئا ليظهر للناس جهل مثل هؤلاء، الذين يتكلمون في الدين بغير علم.
الشيخ الإسلام هنا يذكر أن هذا الذي أرسل إليه ألح عليه أن يكتب، ليس لانتصار لنفسه. ابن تيمية سواء كذب عليه أو لم يكذب عليه الحق لا يتأثر، ولكن إظهارا للحق ألح عليه، وأسأل الله أن يجزي هذا الذي ألح عليه خيرا. سبحان الله، كثير من الناس يقدم سؤال، يستفتي ويطلب، ويكون في ذلك خير عميم للمسلمين. وهذا رأيته في كتب شيخ الإسلام كثيرا وفي كتب غيره من العلماء. قد يكون إلحاح أحد من طلاب العلم وراء كتاب عظيم، وهذا سبحان الله يرجع إلى النية. نعم.
وذلك أنهم رأوا في كلامه من الجهل والكذب والضلال ما لا يظن أن يقع فيه
ما لا يظن.
وذلك أنهم رأوا في كلامه من الجهل والكذب والضلال ما لا يظن أن يقع فيه أحد الطلبة الذين.
طبعا في النسخة الأخرى العلماء، وما عندنا أنسب، ما لا يظن أن يقع فيه أحد الطلبة، يعني رأوا في كلامه من الجهل والكذب والضلال ما يترفع عنه مبتدئو طلاب العلم، فكيف بكبار العلماء. نعم.
الذين يعرفون ما يقولون، فكيف بمن يسمى قاضي القضاة ورأيت كلامه.
أنا عندي فكيف بمن يسمي، هذا خطأ، يسمى كما قرأ الشيخ سعود. نعم.
السلام عليكم. ورأيت كلامه يدل على أن عنده نوعا من الدين كما عند كثير من الناس نوع من الدين.
هذا أيضا من إنصاف الشيخ الإسلام، يقول الرجل على ما فيه عنده نوع من التدين، ولكن التدين الذي لا ينبني على العلم ينتج مثل هذه الآثار. نعم.
لكن مع جهل وسوء فهم وقلة علم
ذكر هنا ثلاثة أمور، وهي الأدواء. مع جهل وسوء فهم وقلة علم، نوع من الدين مع هذه الأمور الثلاثة، جهل، سوء فهم، وقلة علم. وسيأتي أيضا سيضيف شيئا آخر، وهو تعمد تشويه صاحب الحق أو تعمد سوء الفهم، وهذا أيضا أنا عندي ليس بعيدا، لأن الإخنائي رحمه الله ليس مستواه أوراق شيخ الإسلام أمامه، كيف أنت تستنتج من هذا الذي تذكره كيف يعني. نعم.
لكن مع جهل وسوء فهم وقلة علم حتى بمذهبه الذي انتسب إليه وهو مذهب مالك رحمه الله، حتى قد يجهل دين الرسول الذي هو مؤمن به ويكفر. ويكفر من قال بقول الرسول وصدق خبره وأطاع أمره.
سبحان الله، هذا كثير. كنت أكتب بحثا في نواقض الإيمان عند الشافعية، نواقض الإيمان عند الشافعية، فوجدت أن بعضهم يكفر بما هو صريح الإيمان. مثلا من قال أن الله عز وجل في السماء فهو كافر، صرح بهذا كثير من أئمته، هو كافر. يقول شيخ الإسلام هنا حتى قد يجهل دين الرسول الذي هو مؤمن به ويكفر من قال بقول الرسول. كثير من الناس يقول قال ابن تيمية، قال الوهابية، قال، ليس هذا قولنا، هيرجع إلى القرآن والسنة. ليس هذا قول فلان، هذا قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد يجهل أحدهم مذهبه الذي انتسب إليه، كما قد يجهل مذهب مالك وغيره من أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. فإن هذه المسألة التي فيها النزاع، وهي التي أجبت فيها، وإن كانت في كتب أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما، وقد ذكروا القولين في كلام مالك وأصحابه، وأبو حنيفة مذهبه في ذلك أبلغ من مذهب الشافعي وأحمد، فهي في كلام مالك وأصحابه أكثر، وهي موجودة في كتبهم الصغار والكبار.
ذكر الشيخ الإسلام هنا فوائد تتعلق في مصادر هذه المسألة. أولا ذكر أن هذه المسألة مذكورة في كتب جميع المذاهب الأربعة، مذاهب أهل السنة المعروفة. ثم ذكر أن هذه المسألة مذكورة أيضا في كتب الشافعية وأحمد، ولكن ذكر أيضا فائدة غريبة، وهي أن هذه المسألة أوضح في كتب الأحناف. وفائدة أخرى وهي المقصودة هنا، أن هذه المسألة في كلام مالك وأصحابه ذكرها أكثر، وهي موجودة في كتبهم الصغار والكبار، من قوله وإن كانت في كتب أصحاب الشافعي إلى قوله أبلغ من مذهب الشافعي وأحمد. هذه جملة معترضة، بعد الشافعي وأحمد هنا نكتب نقطتين، فهي في كلام مالك وأصحابه أكثر. لماذا ركز على هذا؟ لأنه مالكي. فيقول الشيخ الإسلام: أنت لو ركزت على مذهبك، لو قرأت كتب مذهبك، لخرجت بنتيجة واضحة، وهي الرد على ما كتبته أنت. لماذا هذه المسألة نجدها في كتب المالكية أكثر؟ والله أعلم. لما؟ لأن لاختصاص الإمام مالك بسكن المدينة، هو الإمام الوحيد الذي كان سكناه مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك المسائل المتعلقة بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم عموما، وبمسجد النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، وبقبره على الأخص، نجد أن المسائل المتعلقة بذلك في كلام الإمام مالك كثيرة فعلا. ومذهب الإمام مالك أقل المذاهب عموما في المذاهب الأربعة، في تطرقا أو المسائل التي يتطرق منها إلى البدع، هو أقل المذاهب وأكثر المذاهب تشددا في هذا. تجد أنه يشدد في سد الذرائع حتى لا يتوصل ولا يتوسل بهذه المسائل إلى البدع، وهو متميز. مذهب الإمام مالك متميز في هذا، ولعل كما قلت سكناه مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أكسبه هذا التميز، وبما أنه هناك فهو أحرى أن يسأل عن المسائل التي تتعلق بتلك البقرة، وبما أنه يرى الناس ويرى بعض البدع، فالمفروض أن يكون كلامه أكثر، وهذا هو الواقع. نعم.
بسم الله. ومالك نفسه نص على قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بخصوصه أنه داخل في هذا الحديث.
في هذا الحديث أي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: العموم يشمل أيضا القبور عموما وقبر النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، ذكره بالخصوص أنه داخل في هذا الحديث، أي يشمله العموم، ليس كما يقولون لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد باستثناء هذا وباستثناء هذا وباستثناء، لا لا. نعم.
بسم الله. بخلاف كثير من الفقهاء فإن كلامهم عام، لكن احتجاجهم بالحديث وغيره يبين أنهم قصدوا العموم، وكذلك بيانهم لمأخذ المسألة يقتضي العموم.
كلامهم عام ولم يركزوا على ذكر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لعله كما ذكرت لأنهم بعيدون عما يكون هناك لعلهم، ولكنهم واضحين في ذكر ترك العام على عمومه، وأن العام باق على عمومه لا يستثنى منه شيء. أيضا بيانهم لمأخذ المسألة أن هناك سفر، وهذا السفر سفر قربة، وهو مخصص لهذه المساجد وهي مساجد وليست قبور، هذا كله يدل على أن العموم عندهم باق على عمومه. نعم.
فهذا المعترض وأمثاله لا عرفوا ما قاله.
طبعا هنا سبحان الله تحدث عن هذا المعترض، تحدث عن جهله وما هي أسباب جهله ومدى جهله. طبعا الجهل أيضا يتفاوت، سبحان الله، إذا نسب كلام لأحد ولم يتضح لك أنه ثابت والنقل صحيح فهنا تتحرى، أما إذا تتحرى الصواب، إذا كانت الورقة أمامك وأنت تقرأها ثم لا تعرضها وتقول فهمت من هذه الورقة، أعرض الورقة هذه، قد يفهم منها غير ما فهمته. سبحان الله، جهل. أنا قلت لكم في بداية هذا الكتاب مثال لما يكون مع أهل الحق، تشويه الحق وأصحابه كيف يكون، وطبعا على مدى العصور ليس خاصا بهذا. هذا المعترض، نعم.
فهذا المعترض وأمثاله لا عرفوا ما قاله أئمتهم وأصحاب أئمتهم.
ذكر هنا أربعة أمور، وأن هذا المعترض وأمثاله بعيدون عن هذه الأمور الأربعة. أولها أقوال أئمتهم، ثانيا
ولا ما قاله بقية علماء المسلمين،
ثالثا
ولا عرفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين،
رابعا
ولا ما كان يفعله الصحابة والتابعون لهم بإحسان.
ما الذي بقي له؟ كل ما يذكره شيخ الإسلام هنا سيثبته بالتفصيل فيما سيأتي، هذا إجمال. نعم.
ونقل هذا ونقل هذا المعارض عن الجواب ما ليس فيه، بل المعروف المتواتر.
ونقل
أحسن الله إليك. ونقل هذا المعارض عن الجواب ما ليس فيه،
عن الجواب يقصد الأوراق التي كتبها الشيخ الإسلام جوابا على سؤال، لأنه سئل فأجاب، وهذا الجواب هو الذي أظهروه، ولكن هذا المعارض الإخنائي نقل عن الجواب ما ليس فيه، ليس هذا فقط، بل
المعروف المتواتر عن المجيب في جميع كتبه وكلامه بخلافه.
المجيب هو شيخ الإسلام، نعم.
وليس في الجواب ما يدل عليه بل على نقيض ما قاله.
يعني نقل عن الجواب ما ليس فيه، ليس هذا فقط، بل المعروف المتواتر عن شيخ الإسلام في جميع كتبه وكلامه بخلافه. وليس في الجواب ما يدل عليه بل على نقيض ما قاله، حتى في الجواب، في الجواب ما يكذبه في نقله. نعم.
وهذا إما،
طيب ما هي الأسباب؟ طبعا هو شيخ الإسلام هنا يتلمس الأسباب، يتلمس الأسباب. نعم. وهذا
إما أن يكون عن تعمد للكذب أو عن سوء فهم مقرون بسوء الظن وما تهوى الأنفس، وهذا أشبه الأمرين به.
نحن ما نتدخل في اختيار شيخ الإسلام، وهو صاحب الكتاب، ولكن لنا أيضا أن نقدم ما نراه. الذي يقرأ الأوراق لو طبعا ستأتي سيذكر شيخ الإسلام جوابه هو، كلام الإخناء سيأتي ذكره. فسبحان الله، أنا عندي الأشبه الأمرين الأول، وهذا إما أن يكون عن تعمد للكذب أو عن سوء فهم مقرون بسوء الظن. سوء الظن أن هذه الجهة ليست الجهة المعروفة بالحق، هذه الجهة نسيء الظن بها. طيب، سوء فهم وما تهوى الأنفس، حتى ولو تكلم بالحق هوايا خلاف هذا، كل هذه الأمور ما تخليها. وهذا يقول شيخ الإسلام أشبه الأمرين به. يقول طبعا في كلامه، سيأتي في كلامه ما يدل أيضا على أنه يتعمد الكذب، في كلامه ما يدل على أن المعترض المعارض تعمد الكذب، ولكن لا يجسم به. هذا أيضا يدل على إنصاف شيخ الإسلام، هذا أشبه الأمرين به. نعم.
فإن من الناس من يكون عنده نوع من الدين لكن مع جهل عظيم، فهؤلاء يتكلم أحدهم بلا علم فيخطئ، ويخبر عن الأمور بخلاف ما هي عليه خبرا غير مطابق.
نعم.
ومن تكلم في الدين بغير الاجتهاد المسوغ له الكلام وأخطأ فإنه كاذب آثم.
بغير الاجتهاد المسوغ له، أظن هكذا أحسن، المسوغ له الكلام وأخطأ فإنه كاذب آثم. طبعا هو شيخ الإسلام هنا سيتحدث أيضا عن المجتهد، والمجتهد الذي تتوفر فيه آلات الاجتهاد له أن يجتهد، وليس مضمون الحق ولا الصواب. المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، ولكن في جميع الأحوال هو مأجور، كما سيأتي في الإصابة. هل المجتهد مصيب؟ هل كل المجتهدين مصيبون؟ أو الإصابة تنقسم إلى قسمين، إصابة الأجر وإصابة الحق. المجتهد إذا اجتهد فلا إثم عليه، لأن هذا مجاله. ولكن غير المجتهد لما يجتهد مثل هنا لا ينظر إلى صوابه حتى ولو أصاب. هنا إيش يقول؟ لكن مع جهل عظيم، فهؤلاء يتكلم أحدهم بلا علم فيخطئ، ومن تكلم في الدين بغير الاجتهاد المسوغ له الكلام وأخطأ فإنه كاذب آثم. لا يجوز له أن يقحم نفسه في هذا المجال أصلا، هذا ليس مجاله. وبالتالي حتى ولو اعتذر وقال أنا اجتهدت، ليش تجتهد؟ نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل قضى للناس على جهل فهو في النار.
هذا الرجل مناط الحكم فيه حكمه بالجهل، لاحظوا هنا قاضيان في النار وقاض في الجنة. رجل قضى للناس على جهل، لم يذكر فيه أخطأ أو أصاب، لم يذكر. لماذا؟ لأن مناط الحكم هنا حكمه بالجهل، وهذا هو موضوع الشاهد. ورجل
علم الحق فقضى بخلافه فهو في النار، ورجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة. فهذا الذي يجهل وإن لم يتعمد خلاف الحق فهو في النار بخلاف.
طبعا في النسخة الأخرى، هنا فهذا الذي يجهل وإن يتعمد بدون كلمة لم، هذا خطأ في هذه النسخة، أصح مع كلمة لم. هذه نسختنا، هذه ما أدري أنتم أي نسخة عندكم. أنا عندي نسخة الشيخ فواز العوضي،
هي نفسها الشيخ.
نعم
صلى الله. بخلاف المجتهد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران.
إذا اجتهد الحاكم الذي تتوفر فيه أدوات الاجتهاد فأصاب فله أجران. نعم.
وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر.
طبعا هذا الحديث من أدلة من يقول أنه ليس كل مجتهد مصيبا، سيشير شيخ الإسلام إلى هذه المسألة فيما سيأتي. إذا اجتهد الحاكم فأصاب، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ، إذن هناك صواب وخطأ. وكثير من الأصوليين ينكرون ويرون أن كل مجتهد مصيب. نعم.
فهذا جعل له أجرا مع خطئه لأنه اجتهد فاتقى الله ما استطاع، بخلاف من قفى بما ليس له به علم وتكلم بدون الاجتهاد المسوغ له الكلام. فإن هذا كما في الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية بغير علم، وفي حديث جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، ومن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار.
كلا الحديثين ضعيفان مرفوعا، كلا الحديثين. نعم.
وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي رواية للبخاري:
فأفتوا بغير علم. إذن الفتوى والحكم لا بد فيه من العلم. نعم.
وفي رواية للبخاري: فأفتوا برأيهم. وهذا بخلاف المجتهد الذي اتقى الله ما استطاع.
المجتهد الذي يسوغ له الاجتهاد، ذكر له شيخ الإسلام هنا أربعة أوصاف أو أربع مراحل يمر بها. أولا تقوى الله ما استطاع، ثانيا
وابتغى طلب العلم بحسب الإمكان،
هذا ثانيا، ثالثا
وتكلم ابتغاء وجه الله
مخلص في حديثه. نعم.
وعلم
رابعا
وعلم رجحان دليل على دليل فقال بموجب الراجح.
الأدلة إذا تعارضت فهناك وجوه لترجيح بعضها على بعض، ترجيح دليل على دليل، وهذا علم يبحث فيه في أصول الفقه، فهو على دراية بوجوه الترجيح، عالم، وعلى أساسها رجح دليلا على دليل فقال بموجب الراجح، فهذا مطيع،
فهذا مطيع لله مأجور أجرين إن أصاب وإن أخطأ أجرا واحدا.
أي هذا ليس مثل هذا المجتهد الذي يكذب، وهذه المجتهد لا بد أن يتقي الله عز وجل ما استطاع، لأن الإصابة كما قلنا غير مضمونة، عليه أن يتقي الله ما استطاع، وعليه أن يبذل الأسباب التي هي معروفة فيه هنا، معروفة هنا، ما هي الأسباب التي توصلك إلى الحق، هي معروفة هنا في العلم، وعليه أن يبذلها كلها. بعد هذا إذا أصاب فله أجران، لم يصب فله أجر. نعم.
ومن قال كل مجتهد مصيب بمعنى أنه مطيع لله فقد صدق، ومن قال المصيب لا يكون إلا واحدا وإن الحق لا يكون إلا واحدا ومن لم يعلمه فقد أخطأ بمعنى أنه لم يعلم الحق في نفس الأمر فقد صدق، كما بسط هذا في مواضع.
هذه المسألة من المسائل المعروفة في أصول الفقه، هل كل مجتهد مصيب؟ ذكر شيخ الإسلام أن الإصابة تنقسم إلى قسمين، إصابة الأجر وإصابة الحق. إذا أردت إصابة الأجر فكل مجتهد، إذا كان مجتهدا واجتهد فهو مصيب، أي مصيب للأجر. ماذا يقول هنا؟ ومن قال كل مجتهد مصيب بمعنى أنه مطيع لله فهو مأجور فقد صدق. بهذا المعنى صحيح، كل مجتهد اجتهد وهو أهل للاجتهاد فهو مصيب للأجر، ومن قال المصيب لا يكون إلا واحدا، أي المصيب للحق لا يكون إلا واحدا، وإن الحق لا يكون إلا واحدا، ومن لم يعلمه، أي من لم يعلم الحق فقد أخطأ بمعنى أنه لم يعلم الحق في نفس الأمر فقد صدق، هذا كله القول الأول وهو القول الصحيح، أن إصابة الأجر تعم المجتهدين ولكن إصابة الحق لا تكون إلا لمن أصاب الحق. وهذه المسألة مفرعة على مسألة أخرى عند المتكلمين أو عند الأصوليين. الأصوليون يرون أو الأصوليون المتكلمون أن المسائل قسمان، القسم الأول المسائل العقلية، القسم الثاني المسائل الشرعية، وأن القسم الأول المجتهد فيه المصيب فيه واحد، المسائل العقلية، وأن القسم الثاني ينقسم إلى قسمين، المسائل الشرعية، ما كان من الدين بالضرورة، ما كان معلوما من الدين بالضرورة وما كان مجمعا عليه فالمصيب فيه واحد، بقية المسائل كل مجتهد فيها مصيب. وبعضهم لا يذكر حد هذا التفصيل أيضا. يقول المسائل العقلية المصيب فيها واحد، المسائل الشرعية، المسائل الشرعية كل مجتهد فيها مصيب. وأن الحق ليس واحدا عند الله عز وجل، وأن المسائل العقلية هي الأصول والمسائل الشرعية هي الفروع. وهذا التقسيم فيه أمور باطلة كثيرة، منها هذا التقسيم، تقسيم المسائل إلى أصول وفروع، وخاصة بهذا الشكل المسائل التي تحتاج إلى أدلة أصلا هي صارت أصول، المسائل التي تحتاج إلى أدلة وهي التي يسمونها المسائل العقلية هي صارت إيش؟
أصول.
بعض الإخوة لما يجد ردود بعض الأئمة على مثل هذه المسائل الموجودة في كتب الكلام وفي كتب يستغرب، يقول لماذا نتنطع؟ يعني تقسيم المسائل إلى أصول وفروع، هذا أنت انظر إلى مغزى هذا التقسيم، من أين جاء هذا التقسيم؟ أولا التقسيم يحتاج إلى دليل، ثانيا التقسيم بهذا الشكل المسائل التي هي أكثرها مسائل مبتدعة صارت أصول، والمسائل التي هي أصول صارت إيش؟
فروع.
وبعدها هذه المسائل، هذه الأحكام الطويلة العريضة، مسائل الأصول المصيب فيها واحد والمخالف فيها كافر عند الجمهور، ها مسألة فيها خلاف عند الجمهور، ومسائل الفروع المصيب فيها كل مجتهد فيها مصيب. على كل حال إذا كانت الإصابة إصابة الأجر فكل مجتهد، كل مجتهد كان أهلا للاجتهاد فهو مصيب. أما إذا كانت الإصابة إصابة الحق في المسألة فلا، ليس كل مجتهد مصيب. وهي من المسائل الغريبة التي، كم من المسائل الغريبة التي نجدها عند الأصولية، وسببها علم الكلام، أخذوها من المتكلمين وإلا علم الأصول علم عظيم جدا، نحن بحاجة إلى هذا العلم وخاصة في هذا العصر، لأن العبث بدلالات النصوص في هذا العصر قد زاد أكثر من مما كان، فنحن بحاجة إلى علم الأصول على منهج أهل السنة وليس على منهج المتكلمين. نعم.
والمقصود أن من تكلم بلا علم يسوغ وقال غير الحق يسمى كاذبا، فكيف بمن ينقل عن كلام
ذكر الشيخ الإسلام هنا ذكر أمرين وذكر نتيجة. الأمر الأول تكلم بلا علم يسوغ أو يسوغ، هذا أولا. ثانيا أيضا أخطأ، تكلم بجهل، هو لما تكلم ليس كلامه مبنيا على علم ولكن لم يصادف الحق، انطلق من الجهل وأيضا أخطأ. يقول شيخ الإسلام هذا لا مانع أن يسمى كذبا، ينطلق من الجهل ولم يصب الحق، لا مانع أن يسمى كذبا. فكيف
بمن ينقل عن كلام موجود خلاف ما هو فيه مما يعرف كل من تدبر الكلام أن هذا نقل باطل.
يقول كيف بمن ينقل عن كلام موجود أمامه، هذه أوراق معدودة ليست كثيرة وهي أمامك، تنقل منها ما ليس فيها، تنقل منها ما يناقضها. نعم.
فإن مثل هذا كذب ظاهر، والأولى على صاحبه إثم الكذب، ويطلق عليه الكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل.
ذكر شيخ الإسلام هنا بعض النصوص التي فيها إطلاق الكذب على الخطأ، إطلاق الكذب على الخطأ. الخطأ لا يطلق عليه الكذب في أغلب الأحوال، ولكن ذكر شيخ الإسلام هنا هذه النصوص لبيان أن الخطأ يطلق عليه أيضا كذب. يقول: ويطلق عليه الكذب، يقول في أقل الأحوال، بما أنه خطأ حقا في أقل الأحوال يطلق عليه كذب. ثم ذكر هذه الشواهد. نعم.
وكما قال لما قيل له: إنهم يقولون إن عامرا بطل عمله، قتل نفسه، فقال: كذب من قال ذلك،
يعني أخطأ. نعم.
وكما قال عبادة: كذب أبو محمد لما قال: الوتر واجب. وقال ابن عباس: كذب نوف لما قال: إن موسى صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر. ومثل هذا كثير.
الكذب في مثل هذه الآثار كما ذكرت، الكذب هنا بمعنى الخطأ. يقول شيخ الإسلام: هذا الخطأ الذي نجده عند هذا المعارض مبني على أولا الجهل، ثم هو يفتري على ابن تيمية ما ليس في كلامه الذي أمامه، في أقل الأحوال يطلق عليه أنه كذب. نعم.
فإذا كان هذا الخبر الذي ليس بمطابق يسمى كذبا، فما هو كذب ظاهر أو لا؟
نعم.
ومثل هذا إذا حكم بين الناس بالجهل، فهو أحد القضاة الثلاثة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار.
نعم، سبق الحديث. نعم.
وإن قيل فيه قد يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، فحكمه الذي أخطأ فيه وخالف فيه النص والإجماع باطل باتفاق العلماء.
يقول شيخ الإسلام هنا، يقول: قد يقول قائل: لماذا تطيل في هذه المسألة يا ابن تيمية؟ الرجل يعني يمكن أن نقول أنه اجتهد فأخطأ فهو مغفور له، اجتهد فأخطأ فهو مغفور له، فلماذا تدخل في الكذب؟ ولماذا لماذا لماذا؟ يقول شيخ الإسلام: نحن يهمنا حكمه الذي ينسبه إلى الشرع، فهب أنه مجتهد مغفور له، وأنه قد عرفنا أنه مغفور له، لأن هذا أيضا لا يمكن أن يقال به، حب أننا قلنا، ولكن ما حال حكمه الذي يدعيه وينسبه إلى الشرع؟ نعم. يقول: وإن قيل فيه قد يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، نقطتين، فحكمه الذي أخطأ فيه وخالف فيه النص والإجماع باطل باتفاق العلماء. هب أنه مغفور وأنه معذور بمئة عذر، ولكن الحكم الذي ذكره باطل باتفاق العلماء. نعم.
وكذلك حكم من شاركه في ذلك، وكلام هذا وأمثاله يدل على أنه بعيد عن معرفة الصواب.
طبعا هنا يصف هذا النوع عموما حتى لا نستغرب. يصف هذا النوع عموما يقول وكلام هذا وأمثاله يدل على أنه بعيد عن معرفة الصواب في هذا الباب. نعم كأنه
غريب عن دين الإسلام في مثل هذه المسائل. لم يتدبر القرآن ولا عرف السنن ولا آثار الصحابة والتابعين ولا كلام أئمة المسلمين. وفي مثل هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فشريعة الإسلام في هذا الباب غريبة عند هؤلاء لا يعرفونها. فإن هذا وأمثاله فإنه لو كان عالما بنوع
في خطأ هنا في النسخة الأخرى العبارة صحيحة. فإن هذا وأمثاله لو كان كلمة فإنه هذه مقحمة هنا. فإن هذا وأمثاله لو كان عالما كلمة فإنه هذه تحذف. نعم
فإن هذا وأمثاله لو كان عالما بنوع من أنواع الأدلة الشرعية في هذا الباب لوزعه ذلك عما وقع فيه من الضلال والابتداع ومخالفة دين المسلمين والخروج عما عليه جميع أئمة الدين مع ما فيه من الافتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى علماء المسلمين وعلى المجيب.
يقول هذا الواقع الذي نراه عند هؤلاء ما يدل عليه أنه لو كان عندهم علم بنوع من الأدلة ليست جميع الأدلة بنوع من الأدلة لم يقعوا فيما وقعوا فيه من مخالفة إجماع المسلمين ولم يقعوا فيما وقعوا فيه من الافتراء على الله عز وجل وعلى رسوله وعلى أئمة المسلمين وعلى المجيب بما يدل على أنهم غرباء فعلا في هذا الباب. نعم
والاستدلال على
هنا ذكر في هذه الفقرة يذكر خلاصة أدلة المعارض ومنهجه خلاصة أدلة المعارض ومنهجه في عرض الأدلة. نعم والاستدلال
على ما ذكره بما لا يصلح أن يكون دليلا إما حديث صحيح لا يدل على المطلوب وإما خبر معتل مكذوب. والمستدل بالحديث عليه أن يبين صحته ويبين دلالته على مطلوبه.
يقول أدلته أو أدلتهم ليس هو فقط أدلتهم بين دليل صحيح لا يدل على المطلوب وبين دليل لا يصح أن يكون دليلا إما أن لا يكون دليلا وإما أن يكون دليلا ولكنه لا يدل على المطلوب. يقول والاستدلال على ما ذكره أو بما ذكروه بما لا يصلح أن يكون دليلا إما حديث صحيح لا يدل على المطلوب وإما خبر معتل مكذوب أي حديث موضوع ليس دليلا أصلا. ثم ذكر فائدة هنا يتعلق بالاستدلال بالأحاديث الذي يستدل بالحديث عليه أن يبين أمرين أولا يبين صحته ثانيا يبين دلالته على المطلوب. وهذا المعارض هو في واد والأدلة في واد يرمي هذه الأدلة كأنه لا والأدلة في واد وهو في واد. نعم
وهذا المعترض لم يجمع في حديث واحد بين هذا وهذا.
هذا المعترض لم يطبق هذا ولا في حديث. أن يأتي بحديث ويبين صحته أولا ثم يبين دلالته على المطلوب ثانيا يقول هذا ولا حديث، لم يفعل هذا في أي حديث. نعم.
بل إن ذكر صحيحا لم يكن دالا على محل النزاع، وإن أشار إلى ما يدل لم يكن ثابتا عند أهل العلم
بالحديث. وإن أشار إلى ما يدل أي إن أشار إلى دلالته في محل النزاع لم يكن ثابتا عند أهل العلم. نعم.
لم يكن ثابتا عند أهل العلم بالحديث الذين يعتد بهم في الإجماع والنزاع.
هذا منهجه في الأدلة، خلاصة أدلته إما دليل صحيح لا يدل على المطلوب، وإما ما يريده دليلا ولا يكون دليلا. الآن يبين منهجه في النقل كم هو أمين في النقل. نعم. فأما
ما فيه من الافتراء والكذب على المجيب فليس المقصود الجواب عنه، بل له أسوة أمثاله من أهل الإفك والزور. وقد
أسوة
قال
أمثاله. نعم.
بالإضافة شيخنا.
نعم.
بل له أسوة أمثاله من أهل الإفك والزور. وقد قال تعالى
طبعا هم ما أكثره. يقول فيه من الافتراء والكذب على المجيب كثير، ولكن المقصود ليس الجواب عنه، وإنما المقصود كشف منهجه ومنهج أمثاله لأنهم كثر. وله أسوة، أسوة أمثاله من أهل الإفك والزور وهم كثر. وقد قال سبحانه
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. بل المقصود الانتصار لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولدينه وبيان جهل الجاهل الذي يتكلم في الدين بالباطل وبغير علم. فأذكر ما يتعلق بالمسألة وبالجواب. وليس المقصود أيضا العدوان على أحد، لا المعترض ولا غيره، ولا بخس حقه ولا تخصيصه بما لا يختص به مما يشركه فيه غيره. بل المقصود الكلام بموجب العلم والعدل والدين.
نعم. يقول شيخ الإسلام لن أخصصه بما لا يختص به، يقول ما نجده عنده سنجده عند غيره، هكذا هذه البيئة. وليس المقصود هو بنفسه، وإنما المقصود كل من يتكلم بغير العلم، يتكلم بالجهل. فالمقصود هو كشف الحق وكشف باطلهم. ثم ذكر أنه سينطلق من أسس ثلاثة، وهي العلم والعدل والديانة. بل المقصود الكلام بموجب العلم والعدل والدين، كما قال سبحانه
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وليس أيضا المقصود ذم شخص معين، بل المقصود بيان ما يذم وينهى عنه ويحذر عنه من الخطأ والضلال في هذا الباب. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال رجال يقولون أو يفعلون كذا، فيذم ذلك الفعل ويحذر عن ذلك النوع، وليس مقصوده إيذاء شخص معين. ولكن لما كان هذا صنف مصنفا وأظهره وشهره شيخنا وأظهره وشهره، لم يكن بد من حكاية ألفاظه والرد عليه وعلى من هو مثله ممن ينتسب إلى علم ودين ويتكلم في هذه المسألة بما يناقض دين المسلمين، حيث يجعل ما بعث الله به رسوله كفرا، وهذا رأس هؤلاء المبدلين، فالرد عليه رد عليهم.
فيما ذكره شيخ الإسلام الحرص على عدم إظهار اسم المردود عليه، ولكن بما أنه قد أظهر هذا الرد فلا بد من ذكر ألفاظه، ولما نذكر ألفاظه قد يكشف اسمه أن صاحب هذه الألفاظ فلان. كأن شيخ الإسلام يقول: لو وجدت طريقة لا أظهر اسمه أبدا كنت أسلكه. يقول هنا: ولم يكن بد من حكاية ألفاظه، وإلا كان يريد أن يرد عليه دون أن يشير إليه إشارة تكشفه، وهذا غاية الإنصاف وإرادة الحق. أيضا كلامه هنا: ويتكلم في هذه المسألة بما يناقض دين المسلمين. هكذا ينبغي أن تكون صريحا في بيان الحق. نحن أحيانا تأخذنا الوسطية ويأخذنا الإنصاف. هذا الكلام لو أريد به كيد فكيد، ولو لا لا يا أخي، هذا الكلام يناقض دين المسلمين. هكذا كن صريحا. توصيف الدقيق للقول هذا أهم مرحلة في إبطاله. توصيف الدقيق. لاحظ هنا: ويتكلم في هذه المسألة بما يناقض دين المسلمين، حيث يجعل ما بعث الله به رسوله كفرا. هكذا. وليس معناه أن تجني على عهد، ولكن لا بد أن تنصف الحق. هذا هو الأهم، لا بد أن تنصف الحق، تعطيه حقه من البيان والتوصيف، ولا بد أن تبين الباطل وتجرده عن كل الملابسات التي تجعله ملتبسا بالحق. لا، أسأل الله أن يغفر لشيخ الإسلام ويرحمه ويعلي درجته ويسكنه الجنة الفردوس ويجمعنا به وبأمثاله في الجنة الفردوس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخنا الله يحفظكم، عندما نقف على كلام أئمة الدين سواء شيخ الإسلام أو غيره من أهل العلم ونقرأ في كلامهم أنهم يقولون وهذا يتعمد الكذب، أو وهذا من قبيل سوء الظن، أو غير ذلك من العبارات التي يتعلق فيها الأمور القلبية، ما هو توجيه كلام أمثال هؤلاء العلماء؟ هل هو من باب الفراسة أو قرائن تدل على ذلك؟
في مثل هذه المواقف أنت في حل من توصيفه، لأنك أنت أمام كلام منقول ورأي لكلامي ورأي لإمام من الأئمة في هذا الكلام. مثلا أمامنا الإخنائي وأمامنا رأي شيخ الإسلام فيه، هل هو تعمد الكذب أو أنا الآن في حل من رأي شيخ الإسلام، لأن الأمر يتعلق بذلك الشخص وهو في النهاية مسلم. فأرى رأيي أنا هنا أخالف شيخ الإسلام. شيخ الإسلام دائما سبحان الله يأخذ جانب أنا عندي هو كذب ويتعمد الكذب. وقد يكون رأيي يختلف، فأنت في حل من إذا كان الكلام أمامك والتعليق تعليق هذا الإمام على هذا الكلام الذي أمامك، ليست هناك أحوال تحف قرائن تحف وهي خافية عليك، لا، كل ما يتعلق بالكلام الذي أمامك فأنت في حل منه. نعم، نحن نحسن الظن فيه، ولكن مع هذا لابد أن نكون دقيقين في الوصف، ننظر إلى كلامه وكلامه وكلام غيره ثم نرى رأينا فيه. ولكن الأئمة عموما في مثل هذه الأمور يكونون دقيقين، وخاصة من ليس همه إلا الاعتصام بالكتاب والسنة، أما البقية فلهم هموم، نصرة كلام فلان ونصرة كلام فلان ونصرة أو هذا وهذا يضيعهم. والله أعلم.
أحسن الله عليك.